الفرقان بين الحق والبطلان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس الثاني من دروس التعليقات على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الفرقان بين الحق والبطلان. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإياه في رسالته الفرقان بين الحق والبطلان، قال رحمه الله تعالى: فمن الفرقان ما نعته الله به في قوله: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ففرق بين المعروف والمنكر، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث، أحل هذا وحرم هذا. ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين والمؤمنين المصلحين أهل الحسنات وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول، كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه.
حسن. في آية الأعراف ذكر الله عز وجل صفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإنجيل: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذا ثابت في كتب أهل الكتاب حتى بعد التحريف، فيه من الدلائل ما يدل على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى الفرقان: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا هو الفرقان، فيه معروف وفيه منكر، فيفرق بينهما، يؤمر بهذا وينهى عن هذا، فيه طيبات وخبائث، فهذا كله من الفرقان. أما الفرقان بين الأشخاص المؤمنين والكفار، العابدين لله والعابدين لغيره، فهذا جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرات، وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منها جملة. وهذا يقوم على أصل، على أصل. ما هو هذا الأصل؟ نحن عندنا شيء اسمه العدل وشيء اسمه المساواة، فهل دين الله عز وجل جاء بالعدل والمساواة في كافة الأحوال؟ الجواب بهذا الإطلاق لا. الإسلام جاء بالعدل في كافة الأحوال، أما المساواة فسيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر هنا في هذه الآيات أن العدل أحياناً يكون بعدم المساواة، بل أعظم الظلم أحياناً أن تسوي بين المختلفين، وأحياناً يكون العدل في المساواة. ولهذا لما تأتي للشريعة الإسلامية تجد قسماً كبيراً منها جاءت أدلته بالمساواة في الحقوق، في الواجبات، لا فضل لعربي على عجمي. الشريعة سوت، لكن سوت فيما كان أساسه العدل. القسم الثاني لا، الشريعة فرقت بين الحق والباطل، بين عبادة الله وعبادة غير الله، بين المسلمين والكفار. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو الجانب الذي جاءت الشريعة الإسلامية فيه بعدم المساواة، بالفرقان، الفرقان بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك. وهذه الآيات انظر إليها في كتاب الله عز وجل تجدها صريحة في بيان هذه الحقيقة الكبرى. واليوم للأسف الشديد دعوات عالمية تريد المساواة في كل شيء، حتى فيما العدل فيه بعدم المساواة. ومن هنا تلاحظون مثلا لو يعني نظرنا إلى المسألة بأمثلة معينة تجد مثلا في شريعة غير الله في ميراث الأولاد الأبناء أنهم يسوون بين الذكر والأنثى، العدل عندهم التسوية بين الذكر والأنثى، لكن في شريعتنا للذكر مثل حظ الأنثيين، أيهما العدل؟ أيهما العدل؟ العدل في شريعتنا. وهكذا إذا جئت إلى الأمثلة الكثيرة، فكيف بأصل الأصول وهو الدين والعقيدة يسوى بين الكافر والمؤمن؟ هكذا يدعو العالم، التسوية بين أهل الأديان، التسوية بين الرجال والنساء بإطلاق، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس مختلفين، وجعل أيضا حتى في طبائعهم البشرية جعلهم مختلفين، ومع ذلك ينادون بهذا. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يؤصل القضية ويقول لك الله سبحانه وتعالى جاء بالفرقان، فرق بين المهتدين والضالين، بين أصحاب الحسنات وأصحاب السيئات، أهل الباطل الكفار وبين أهل الحق. ولهذا شوف الآيات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أهل الحسنة لا يسوون بأهل السيئة، وأفنجعل المجرمين أبا نجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا الفريقان المؤمنون والكفار؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الذين يعلمون هم الذين يعبدون الله ويسجدون ويركعون لله، والذين لا يعلمون هم الذين يستكبرون على عبادة الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولهذا أساس مدلول هذه الآية هو في باب المعرفة بالله وعبادته وحده لا شريك له. وهكذا الآيات كلها، حتى قال في آية: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، الظل البارد والحر، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إلى آخر الآيات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وهكذا تقرر هذه الآيات عدم التسوية. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء، فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء. وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، كما قالوا وهم في النار يصطرخون فيها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
هنا ذكر نوعا آخر من الفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا أعظم الفروق. وما ضل بنو آدم إلا بسبب عدم هذا التفريق وعدم القيام بهذا الفرقان بين الخالق والمخلوق. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية تقرر أصلاً من الأصول، وهو البينونة بين الخالق والمخلوق. في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات، البينونة في الألوهية، فالله معبود والعباد والخلق عابدون له، لا بد أن نفرق بينهم. هناك عابد وهو نحن، وهناك معبود وهو الله سبحانه وتعالى. من خلط بينهما فقد وقع والعياذ بالله بالشرك في باب العبادة. الثانية في توحيد الربوبية، هناك خالق وهناك مخلوق. الرب الخالق الرازق المحيي المميت، وهناك مخلوقون مربوبون يرزقون. وفي باب الأسماء والصفات، الله الكامل في أسمائه وصفاته والمخلوقون الناقصون في صفاته. الخلط جاء من أين؟ من عدم الفصل بينهم. وهذا جاء على مستوى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى المشركون الذين عبدوا مع الله غيره، وهذا الذي أشار إليه في هذه الآيات، فبين أن التسوية بين الله وبين عباده هي التي أوقعت هؤلاء في الشرك، فعدلوا بالله غيره وسووا بالله غيره. وما من عابد خاضع لمخلوق إلا وقد سواه بالله رب العالمين. انظر مثلا إلى عباد الشياطين، إلى عباد الملائكة، إلى عباد الأنبياء، إلى عباد الأولياء، إلى عباد الأشجار، إلى عباد النجوم، إلى عباد الأبقار، كل هؤلاء سووا هذه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم جاء في كتاب الله عز وجل بيان أنه لا يمكن أن يسوى الله بخلقه، وأن أي إنسان عاقل لا يمكن أن يسوي الخالق بالمخلوق في عبادته وخضوعه ودعائه وطلبه للحاجات وصلاته ونذره وذبحه وغير ذلك من أنواع القربات. فهؤلاء سووا بين الله وبين خلقه، كما فعلت النصارى عبدت المسيح فجعلته ندا لله، وكما تفعل الروافض جعلوا الأئمة أندادا لله. يقول القائل منهم: إن سألت الله أجابك، وإن سألت الحسين أجابك، وإن سألت علي أجابك، وإن سألت فاطمة أجابك. تدخل إلى الغلاة من الصوفية تجد اتخذوا الأضرحة والأسياب معبودين من دون الله، يخضعون لهم. ولهذا جاء في هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والعلماء اختلفوا، هل المشركون يحبون الله أو يحبون أندادهم فقط؟ على قولين. والقول الصحيح أن المشركين يحبون الله، لكن يحبون غير الله مع الله فأشركوا، يحبونهم كحب. وقد كان المشركون الوثنيون كما تعلمون يحبون الله، وفي بعض الأحوال والشدائد يخلصون لله، يعني يتبرؤون من الأصنام. فإذا ركبوا في الفلك وصاروا في لجة البحر وخاف الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. إذن يعرفون الله، يحبون الله، يعبدون الله. لكن من أين جاء الشرك؟ أنهم إذا نجاهم الله إذا هم يشركون. الطواغيت الأصنام وما يمثلها من الصالحين يعظمونهم، يحبونهم، يدعونهم، يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، فصاروا مشركين بهذا. وهذه هي حقيقة الشرك. وللأسف في يومنا هذا تأتي للرافضي أو للصوفي الغالي القبوري تقول: يا أخي هذا الشرك. يقول لك: لا يا أخي، أنا أؤمن بالله، أنا أوحد الله، أنا أقول لا إله إلا الله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله. وينسى معنى العبادة، وأن تعظيمه لهذا السيد أو لشيخ الطائفة أو نحو ذلك من دون الله عز وجل ورفعه لمنزلته حتى يستغيث به ويدعوه من دون الله، أن هذا شرك لا يختلف عن شرك المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي النوع الثاني من الشرك والتسوية بين الله وبين خلقه في الأسماء والصفات، لأن الإنسان إذا غلا في مخلوق رفعه فوق منزلته. كيف؟ قال لك: نعم، يعطيه من صفات الله، يعطي هذا المخلوق شيئا من صفات الله. ومعلوم أن التشبيه والتمثيل المحرم الذي ينزه الله عنه على قسمين: إما تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. فتأتي وتجد من الناس من يسوي الله عز وجل في بعض الصفات، مثل إيش؟ مثل علم الغيب، يقول سيدي يعلم الغيب. هذا تسوية في صفة من صفات الله، لا يعلم الغيب إلا الله. يقول سيدي عنده القدرة، يقدر على أنه يطعم فلان ويغني فلان ويشفي فلان ويعطي فلان الولد، فهذا كله شو يسمى؟ هذا كله هو والعياذ بالله مساواة بين الخالق والمخلوق في ما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. النوع الثالث هو في الربوبية، وهذا يدخل فيه أيضا جانب من الأسماء والصفات. انتبهوا معي لهذه المسألة في مسألة الفرق والفرقان. معلوم أن الربوبية والأسماء والصفات شيء واحد، لأن مقتضى الربوبية أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت العليم القدير. ووقع الخلط بين الناس في عدة أمور، لعل من أخطرها وأشنعها عقيدة الحلول. والحلول والعياذ بالله يزعم فيه أصحابه أن الله حل في بعض الناس، ومعلوم أن عقيدة النصارى بطوائفهم الثلاثة النصاطرة واليعاقبة والملكانيين كلهم يقولون بأن الله حل في عيسى، اللاهوت اللي هو الله حل في الإنسان اللي هو الناسوت فحل في عيسى. لكن عندهم هذا الحلول اختلف النصارى، قال بعضهم إنه كحلول الماء في الإناء، يعني الإناء شيء والماء شيء منفصلة لكن حل فيه. قالت طائفة أخرى لا، حلول اللاهوت في الناسوت كاللبن في الماء، يعني إيش؟ امتزج به واختلط. قالت طائفة أخرى حلول اللاهوت في الناسوت كالحرارة في الحديدة. الحلول هذا هل اقتصر على النصارى؟ للأسف انتقل إلى بعض غلاة الصوفية، فيزعم بعض الشيوخ أن الله حل فيه، حتى قال بعضهم أحيانا في بعض يعني حالاته سبحان ما أعظم شأن، وليس في الجبة إلا الله، يعني الله حل فيه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم انتقل هذا الحلول الخاص بالأفراد إلى عقيدة إنكار علو الله عز وجل ونفي أن الله على العرش استوى وأنه فوق السماوات وأنه بائن من خلقه، فقالوا بأن الله في كل مكان. وللأسف هذا عقيدة الجهمية، وتبعهم على ذلك متأخر الأشعرية والماتريدية. وإذا سألت وقلت أين الله قال لا تسأل، هذا تشبيه هذا تجسيم. طيب تقول له ماذا تقول أنت؟ قال أقول إن الله في كل مكان، يعني الله حال في كل مكان. هل هذه إلا خلط بين الخالق والمخلوق؟ هل الحلول إلا خلط بين الخالق والمخلوق؟ وشيخ الإسلام في باب الخالق والمخلوق يقول جاء القرآن بالبينونة بالفرقان بين الخالق والمخلوق في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات. كيف يقول الله في كل مكان؟ في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. ولما قيل لبعض السلف إن هناك من يقول إن الله في كل مكان، قال سلوه أيكون الله في الحشوش والحمامات وأماكن التي يستقذر منها أم لا؟ فإن قال بالإيجاب فقد قال على الله قولا عظيما. وإن قال لا انتقض مذهبه، أي أن الله يمكن أن يقال في مكان دون مكان، وهو يقول لا، لا تحيز، لا تجسد، الله في كل مكان. انتهى الأمر، وهذا مهم يا أيها الإخوة، إلى أن الغلو عند الصوفية وصل إلى الاتحاد بين الخالق والمخلوق، وإلى القول بوحدة الوجود، فلم يفرق بين خالق ومخلوق، ولا بين عابد ومعبود. وهذا مذهب ابن عربي والششتري وابن الفارض والشلمغاني وغيرهم من رؤوس وابن الفارض القائلين بإيش؟ بوحدة الوجود، أي ليس هناك عابد ولا معبود، فسووا كما قال العلماء بين عبادة الرحمن وعبادة الصلبان وعبادة الأوثان، كله عندهم سواء. ما هذا يا أيها الإخوة؟ وش نسميه هذا؟ سوى، يعني كما قال بعض العلماء أصحاب وحدة الوجود أخبث من اليهود والنصارى والمشركين، لأن هؤلاء على الأقل إما قالوا بحلول خاص أو فرقوا. يعني المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام يقولون الله في السماء ومعبودنا اللي هو هبل ولا اللات في الأرض، فرقوا بينهما على الأقل، وإن كانوا أشركوا بالله فيهم. لكن هؤلاء الذين يقولون بوحدة الوجود لم يفرقوا بين هذا وهذا. واليوم عالميا فيه دعاة إلى إحياء المنهج الصوفي القبوري وإحياء عقائد الباطنيين الصوفية وعقائد الباطنيين الروافض، وهؤلاء عقيدتهم تقول على إيش؟ على عدم التمييز بين الخالق والمخلوق، وعليه فلا فرق بين دين المسلمين ودين اليهود ودين النصارى ودين البوذيين والكنفوشيين والهندوس واللادينيين، كله سواء. فهل جاءت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلا بالفارق بين الخالق والمخلوق؟ المخلوقون الضعفاء المساكين، هذا الذي يزعم أنه سيد أنه ولي أنه هو ضعيف. ولهذا لما أبطل الله عز وجل عبادة عيسى وأمه ماذا قال؟ كانا يأكلان الطعام، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. إذن كيف يكون إلهاً يعبد من دون الله؟ كيف يوجد اليوم أكثر من مليار يدعي العقل والذكاء والاختراع ويعبد عيسى ابن مريم، عيسى الذي خرج من بطن مريم؟ قالوا هو نفخة من روح الله، إذن فيه شيء من الله. قال الله لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان عيسى خلق من أم بلا أب، فآدم خلق من دون أم ولا أب. إذا كان عيسى نفخة من روح الله، فأيضا آدم نفخة من روح الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن آدم أحق بالعبادة من عيسى، لكن الكل متفق على أن آدم مخلوق لا يجوز أن يعبد من دون الله، فمن باب أولى عيسى ابن مريم لا يجوز أن يعبد من دون الله. وهكذا لما تأتي إلى من يعظمونهم من دون الله عز وجل، القبوري الذي يقول إن هذا السيد ما أدري إيش فيه ويعبده من دون الله، أليس مخلوقا؟ أليس كان يأكل الطعام؟ أليس ولد ومات؟ هذا كله من الحقائق، فكيف زاغت العقول حتى عبدت هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا ماذا يقول أهل النار وهم يصطرخون فيها؟ شو الاعتراف؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بعدها: والذين تدعون من دون الله، أي تعبدونهم من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، كيف يعبدون من دون الله؟ إذن تقرير الفارق بين الخالق والمخلوق ينطلق من أصل عظيم في باب الاعتقاد. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت، ومن سواه لا يخلق شيئا، كما قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل ضربه الله، فإن الذباب من أصغر الموجودات، وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم، فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز.
نعم، ضرب الله مثل، ولما ضرب مثلا به وبغيره قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق، وضرب المثل بالذباب كما في هذه الآية. إن الذين تعبدونهم من دون الله، تدعونهم وتعبدونهم من دون الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا ذبابا لا يستطيعون. ثم بين عجزهم سبحانه وتعالى فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يسلب مين؟ للمفسرين فيها قولان: أحدهما الأصنام التي يهراق عليها الدم ويوضع عليها الدهون وغيرها، فيقول: لو أن الذباب أخذ ما على الصنم من دهن أو طين وطار به ما يستطيع أحد أن يستنقذه. والقول الثاني أنه ليس في الأصنام، وإنما في أي شيء، في العابدين الذين عبدوا مع الله غيره، لو أخذ الذباب منهم شيئا لا يستنقذوه منه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الذباب وضعف من لحق بالذباب يلحق به يريد أن يستنقذ منه شيئا أخذه. الكل ضعفاء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه دلالة على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: والمثل هو الأصل والنظير المشبه به، كما قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه آلهتهم وقالوا: إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا فضربوه مثلا لآلهتهم، وجعلوا يصدون أي يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على الرسول صلى الله عليه وسلم. والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر، كما بينه في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال في فرعون: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره، فمن عمل بمثل عمله جزي بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله.
أحسن. ضرب الله عز وجل الأمثال. ولما ضرب ابن مريم مثلا في أنه لا يستحق العبودية كما جاء في آيات وكما ذكرنا قبل قليل، وجاء مثل قول الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال المشركون قولتهم الشهيرة وضجوا بها، ظنوا أنهم عثروا على حجة كبيرة في إشكال. قالوا إذا كانت الأصنام في النار فنحن نعبد المسيح والعزير والأنبياء والملائكة، فإذا كانوا معنا في النار فنحن راضون بذلك. فأرادوا أن يسووا، ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم فقال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فبين الله عز وجل أن من عبد من دون الله عز وجل أقسام: قسم هي حجارة، وهؤلاء يصلى بها أصحابها في نار جهنم لأنها ليست مكلفة، وقسم دعوا إلى عبادة أنفسهم أو عبدوا وهم راضون عالمون، فهؤلاء أيضا مع عابديهم في النار، وقسم عبدوا ظلما وزورا وهم لا يرضون بذلك، وعلى رأس هؤلاء الملائكة والأنبياء، وعلى رأس الأنبياء الذين عبدوا من دون الله كثيرا عيسى بن مريم، فهؤلاء ناجون. فبين الله سبحانه وتعالى هنا هذه الفروق. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة، ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله يشقيه في الدنيا والآخرة، كما قال في حق هؤلاء: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وقد قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال في حق المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
حسن، هذا فيه ذكر لحال المؤمنين وحال الكفار، وأن سنة الله عز وجل في هؤلاء وهؤلاء واحدة، لكن لا يمكن أن يختلط حال هؤلاء بحال هؤلاء. أما أهل الإيمان فنقيس أهل الإيمان منذ أن أهبط الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نقيس بعضهم على بعض في إيمانهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وعلى الضد من ذلك نقيس كل من كفر وكل من أعرض عن دين الله وعبد مع الله غيره في شقاوته. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل بيان لحال السعداء وحال الأشقياء، قصص الأنبياء والمؤمنين يقابلها قصص القوم المكذبين. حتى خاطب الله عز وجل المشركين بهذه الآية: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم كتاب من الله عز وجل أنكم ناجون؟ كلا، ما وقع للطوائف والأمم السابقة، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنب. فذكر الله عز وجل ما جرى لقوم نوح لما كفروا، ولقوم هود، ولقوم صالح، ولقوم شعيب، ولقوم لوط، وما جرى لقوم موسى، ما جرى لفرعون وهامان وقارون وغيرهم، قص الله عز وجل قصصهم. إذن الاعتبار في المثيل والنظير في كتاب الله عز وجل يراه المؤمنون واضحا، قصص المؤمنين تتشابه وقصص الكفار تتشابه، وسنة الله في هؤلاء واحدة لا تتغير ولا تتبدل، كما أن سنة الله في القوم الظالمين الكافرين أيضا واحدة لا تتغير ولا تتبدل. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال في قصة أيوب رحمة من عندنا وذكرى للعابدين رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
قصص الأنبياء كلها للعبرة، وأن من قام بمثل ما قاموا به وفعل مثل ما فعلوا فالله عز وجل يؤتي وينزل. انظر إلى ما جرى لنبي الله يونس إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم تأتي الآية والمثل والنظير وكذلك ننجي المؤمنين، فليس خاصا بنبي الله يونس. وكم من المؤمنين من اشتدت عليهم وضاقت بهم الدنيا فنجاهم الله عز وجل وكشف عنهم الضيق وفرج عنهم كربته. ما جرى لأيوب من الابتلاء العظيم والمرض الشديد، قال الله تعالى له رحمة من عندنا لما أتاه أهله ومثلهم معهم، قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا فيه إشارة إلى أن المقبل على الله القانت العابد لله عز وجل الذي يعبد الله في حال الرخاء ويقبل عليه حبا وإخلاصا وصدقا، أن الله سبحانه وتعالى يكشف كربه. وهكذا الأنبياء أولئك الذين هدى الله، قال فبهداه مقتدى. وهكذا ما جاء في الامتحان والابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن الشدة تجري على الأنبياء وكذلك أيضا تجري على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين. فنسألك يا ربنا في هذه الساعة وفي هذا المكان أن تعجل بنصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم إنه قد اشتد كربهم وطغى عدوهم، فنسألك اللهم أن تنزل عليهم نصرك عاجلا غير آجل. اللهم اكشف كربتهم يا رب العالمين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وهذا في سورة هود في أواخر سورة هود، وأواخر سورة هود فيها آيات الاستقامة، علامات الاستقامة، حوالي 10 علامات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما بدأ الشيب في لحيته قال له بعض أصحابه شبت يا رسول الله، والرسول لم تكن لحيته بيضاء حتى يعرف من رآه أنه إذا رأى رجلا قال أنا رسول الله ولحيته بيضاء فهذا يا شباب ليس رسول الله. لو جاء واحد وقال والله أنا رأيت الرسول ما شاء الله طويل ولحيته إلى منتصف صدره بيضاء والنور يشع مبسوط من هذه الرؤية، نقول هذا ليس رسول. قالوا شبت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواته. جاء في بعض الآثار، هذا في الترمذي، جاء في بعض الآثار أنهم قالوا له وما شيبك في هود؟ قال قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. كم علامة؟ استقم أمر الله رسوله. ما هي علامات الاستقامة؟ قال أولا كما أمرت، أول شروط الاستقامة يكون على الكتاب والسنة والمنهج الصحيح. ثانيا ومن تاب معك، سبيل الاستقامة الأخوة في الله. ثالثا ولا تطغوا، الطغيان بالمال، طغيان العقل، الغرور. اليوم الحضارة الغربية عندها طغيان قادها إلى الكفران والعياذ بالله، وكل من لحق بالحضارة الغربية أصابه شيء من هذا الطغيان. يا أيتها الحضارة الغربية باختراعاتكم الصغيرة، هذه طائرة وصاروخ وكذا وكذا، أين قدرتكم أمام قدرة من خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق الجبال والبحار؟ من الذي خلق الشمس والقمر؟ من الذي يدبرها؟ لماذا هذا الطغيان؟ طغيان الفكر. أحيانا بعض الناس يقرأ قراءات فلسفية ويطغى على مين؟ على الكتاب والسنة. يقول لك هذه مصادر تقليدية، يعني أنت تعتمد الكتاب والسنة، أنت رجل تقليدي ما عندك فكر ما عندك عمق. سبحان الله، سبحان الله، عقله وعقل فلاسفته الزنادقة الملاحدة الذين يقتدي بهم، هذا هو الثقافة وهذا هو الفكر. ووحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو تنزيل من حكيم حميد، هذا تقليد؟ هذا يسميه بساطة؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هل تستوي الفلسفة والإلحاد والزندقة بالنور والضياء المبين الذي هو كتاب الله عز وجل؟ ولهذا من هو الذكي؟ من هو العاقل؟ هو ذلك الذي عرف الحق فاتبعه، هذا هو الذكي. أما ذاك فلا. ولهذا أذكى الناس، أصفى الناس عقولا من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقتدى بهم. هذه علامات الاستقامة في هذه الآيات. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. بعدين العلامة الخامسة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظالمين من الكفار، من الملاحدة، من الزنادقة. والذي يركن إلى غير الكتاب والسنة أو يركن إلى ما يضادهما هو يركن إلى ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ثم العلامة التي بعدها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الاستقامة بهذه الصلاة التي يرابط بين العبد وبين ربه. العلامة التي بعدها واصبر، لا بد من الصبر على الطاعة والعبادة. العلامة التي بعدها فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم في أواخر الآيات: ولسنا في صدد تفسيرها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. إذن هذا القرآن الذي أنزله الله ثباتا للرسول هو ثبات لكل مؤمن ومؤمنة إلى آخر الزمان. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وهي رميم. فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي.
طبعا فمثل هذا تابع للفقرة السابقة، يعني مفترض طباعة لا يفصل بينهم، أي أنه يقول لا أحد يحييها وهي رميم، فهذا القائل الذي ضرب المثل فمثل. نعم أكمل.
فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد، والمثل المضروب المذكور في القرآن.
طيب، عشان بس نوضح المسألة، هذا ذكر الله عز وجل في قضية البعث بعد الموت: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ما هو المثل الذي ضربه هذا الكافر؟ جاء في بعض الروايات أن أحد المشركين ذهب إلى المقبرة فأخذ عظما قد بلي لأحد الأموات، وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروا ثلاثة أمور عظيمة من الدين: أنكروا التوحيد اللي هو عبودية الله عز وجل، وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا البعث بعد الموت، لأنهم كانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. تسربت عليهم، تسربت إلى مشرك العرب الأفكار الفلسفية وأقوال الدهرية الذين يقولون لا بعث ولا نشور، ما هي إلا بطون تدفع وقبور تبلع إلى ما لا نهاية، فكانوا منكرين للبعث. فهذا لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الثلاثة أخذ العظم وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس من حوله من المشركين وغيره في مكة، فقال يا محمد، وأخذ يفت العظم فيتناثر منه الرماد. قال يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما رم وبلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: نعم، ويبعثك الله ويدخلك النار. وفعلا هذا الرجل والعياذ بالله مات مشركا. فنزلت هذه الآيات من أواخر سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة حقيرة فإذا هو خصيم مبين. خصيم لمن؟ خصيم لله سبحانه. لو كان خصيم لواحد مثله فالخصومات بين المتساوي، لكن خلقه الله ومن نطفة حقيرة فإذا هو إيش؟ خصيم مبين. وضرب لنا مثلا بالعظم البالي ونسي خلقه. شوف السياق والإعجاز القرآني، أعطاك هذه الكلمة وكأنها جواب تحسم الموضوع. ومن هنا كانت آيات القرآن تهز القلوب هزة: وضرب لنا مثلا بالعظم ونسي خلقه، نسي أنه خلق من عدم، نسي أن الله هو الذي خلقه، ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فجاء الجواب بأدلة شرعية عقلية. شرعية لأنها آيات تتلى، وعقلية لأنها تخاطب العقل. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي بدأ الحياة قادر على أن يحيي، كما بدأكم تعود، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. هذا عند البشر أن الإعادة أهون من الابتداء، لكن عند الله سوى. ولهذا قال المفسرون بالنسبة لله الكل هين، لأن الله قال في كتابه العزيز: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. المليارات يا أيتها الأعداد التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ما خلقها ولا بعثها مرة أخرى إلا كنفس واحدة. إذن البدء والإعادة كلاهما هين على رب العالمين. إذن الدليل العقلي ماذا يقول؟ الذي ابتدأ الخلق قادر على أن يعيده. ولا أيضا ندخل في التفاصيل، لأنه في آية أخرى بعدها قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. هذا دليل عقلي يقول الذي يخلق الشيء الكبير قادر على أن يخلق الشيء الصغير. يعني يا من تقولون إن الله لا يقدر على بعثنا، من خلق السماوات؟ سيقولون الله. طيب الخالق للسماوات لا يقدر على أن يخلق هذا الإنسان؟ هذا دليل عقلي. إذن هي شرعية لأنها آيات نزل بها القرآن، وهي عقلية لأنها تخاطب العقول، وهذا جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا. هنا يقول إنه يقول لا يقدر، إن الله لا يقدر، وسوى هذا بهذا، يعني سوى الخالق بالمخلوق. هذا المعترض على قدرة الله عز وجل. يعني كما أن الإنسان، صح ولا لا، لو شاف له عظمة بالية مسكين ما يقدر هذا الإنسان إنه يجعلها خلق، ما يقدر. فجعل الله عز وجل مثل إيش؟ مثل المخلوق. يقول شيخ الإسلام: سواء نظمها في قياس تمثيل أو قياس الشمول. وهذا كثيرا ما يرد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنضرب له مثالا واضحا بعد قليل ذكره شيخ الإسلام. ما الفرق بين قياس الشمول وقياس التمثيل؟ قياس الشمول هو القياس المنطقي، قياس المناطق المركب من مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. ماشي يا مشايخ؟ أما قياس التمثيل فهو القياس الأصولي في أصول الفقه. الدليل الرابع من الأدلة في أصول الفقه ما هو؟ القياس. الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. القياس الأصولي على ما يقوم إلحاق فرع بأصل لعلة يجمع بينهما حكم، وهذه أركان القياس: أصل وفرع. أصل يقاس عليه، وفرع هو المقيس، وعلة تجمع بينهما، وإيش؟ وحكم، تحكم على الفرع بما حكمت به على الأصل. إذن كاصطلاح القياس الأصولي بماذا يعبر عنه؟ بإيش؟ بقياس التمثيل، لأنك تلحق الفرع بالأصل. القياس المنطقي الذي يعني أنكره العلماء ونقض شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقض المنطق وفي كتابه الرد على المنطقيين، هو القياس المنطقي المركب من مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم إيش؟ ثم نتيجة. طيب، هنا سواء استخدم في هذه القضية وهي قضية إنكار الباعث، لاحظ معي، ضرب مثلا بهذا، سوى هذا وقال إن الله لا يقدر عليه، سواء صاغه بقياس منطقي أو بقياس شمولي، فكلا القياسين واحد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن ثم فعلى كل منهما قياسه باطل، قياسه باطل، يعني سواء ألحق هذا بهذا. طيب نكمل بعد الأذان. نعم. فهذا الذي ينكر البعث مثل الخالق بالمخلوق، قاس إيش؟ قاس الخالق على المخلوق، كما أن المخلوق لا يقدر على إحياء العظم لله، كذلك أيضا الخالق، سواء قسنا وضعناه في قياس تمثيل فقلنا المخلوق لا يقدر على إيش؟ على إحياء هذا العظم البالي، وكذلك أيضا الله، أو نقول الله لا يقدر لأن المخلوق لا يقدر، هذا وش يسميه إيش؟ قياس فرع بأصل، فجعل الله عز وجل فرعا يقاس عليه إيش؟ المخلوق في عدم الكون، فهذا قياس فاسد، لأن قدرة الله لا تقاس بقدرة المخلوق. أو نظمه في قياس الشمول منطق، بحيث يقول المخلوق أو الإنسان لا يقدر على إحياء العظم، وكل عظم لا يمكن إحياؤه، النتيجة الله لا يقدر على إحياء هذا الميت، سواء صغته بقياس تمثيل أصولي تلحق الفرع بالأصل أو قياس منطقي، هو قياس فاسد على كلتا الحالتين وعلى إجراء كلا القياسين. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قلت
هنا جميل، فإذا قلت أنا بيعطيكم مثال للفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس الشمول اللي هو القياس المنطقي وقياس التمثيل في مسألة متفق عليها، خليكم معي، وهي مسألة إيش؟ تحريم النبيل المسكر. النبيل له مرحلة لا يكون مسكرا، والفقهاء لهم فيها كلام، الأحناف يعني يجيزون شربه وبقية الفقهاء يمنعون منه، لكن إذا أسكر فباتفاق العلماء أنه لا يجوز شرب. كيف نجري النبيل على الخمر؟ هنا سيأتيك بمثالين، مثال على القياس الشمولي اللي هو إيش؟ مقدمة صغرى مقدمة كبرى وبعدين نتيجة، وعلى القياس الأصولي، اقرأهما علشان نوضحهم. فإذا قلت،
قال رحمه الله: فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وأقمت الدليل على المقدمة الكبرى بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياسا على الخمر، لأن الخمر
فهو أي النبيذ أي حرام، فهو النبيذ، نعم،
فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياس فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياسا على الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار وهو موجود في النبيذ.
نعم، يعني عندنا الذي ذكره الأصوليون في مسألة القياس، قاسوا النبيذ على الخمر، قاسوا النبيذ على الخمر، النبيذ المسكر على الخمر. وقبل أن أذكر لكم القياس، أحب أن أبين لكم أن من العلماء من قال إنه لا يحتاج إلى هذا القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. الإشكال ما هو؟ أن بعض الناس ظن أن الخمر هو من نوع معين من التمر أو من العنب فيقاس عليه غيره، فإذا أسكر قلنا نقيس فنقول هو حرام. قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، فلست بحاجة إلى القياس، سواء كان من التمر من العنب من غيرهما، ما دام مسكر فهو خمر، والخمر بنص القرآن حرام، فهو داخل ضمن الدليل أصلا. أنتم معي ولا لا؟ يعني نطبق عليه في أصول الفقه تحقيق المناط وليس تخريج المناط. عندنا في باب القياس مر عليكم في أصول الفقه تنقيح المناط، المناط هو العلة، تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، وهذا كله يدخل في مسالك ومباحث العلماء في العلة في باب القياس. إيش الفرق بين الثلاثة بإجمال؟ تنقيح المناط هو تنقيح العلة حتى نخرج ما ليس بعلة من العلة. يعني مثلا بس فقط من باب التوضيح، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي الذي أتى أهله في نهار رمضان، العلماء استنبطوا منها حكم، وهو أن من أتى أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة. فيأتي العالم فينقح العلة، ليش؟ لكن لو نظرت للدليل لوجدت أعرابي ووطأ زوجته وفي نهار رمضان، هل كل هذه لابد أن تكون شروط؟ يعني لو في واحد ما هو أعرابي لا يلزمه الكفارة، ليش؟ لأن النص يقول جاء أعرابي، وواحد وطأ أمته ما وطأ زوجته، إذن نقول ليس عليه شيء لأن الحديث نص. فهمتم هذا ولا لا؟ فيأتي العالم فينقح المناط، يقول قضية أعرابي ما لها علاقة، قضية زوجته ما لها علاقة، ارتبط الحكم الشرعي بإيش؟ في أن يطأ وطئا حراما في نهار رمضان فتجب عليه الكفر. هذا وش يسميه العلماء؟ إيش؟ تنقيح المناط. تخريج المناط هو القياس الأصولي، إنك تقيس مسألة لم ترد في النص على مسألة أخرى ورد فيها النص بجامع العلة اللي ذكرناها قبل قليل، اللي احتجنا إليها قبل قليل في مسألة تنقيح المناط، بجامع العلة وتحكم بينهما بحكم واحد، هذا وش يسمى؟ تخريج المناط. أما تحقيق المناط فهذا مهم جدا أن تعرفه. تحقيق المناط هو تطبيق النص الشرعي على محله، هذا تحقيق المناط. يعني أمرنا الله عز وجل بصلاة المغرب متى؟ إذا غابت الشمس. كيف نحقق المناط؟ هيا شباب، إذا غابت الشمس نقوم نصلي، نتوضأ ونصلي، وش نسميه؟ تحقيق المناط. أمر الله كذا بعتق رقبة، الرقبة ما جاء النص فيها، كيف تحقق المناط؟ ها؟ تأتي إلى الرقبة بشروطها سواء كانت ملكك أو تشتريها، ثم إيش؟ تعتقها. أمرك الله بصيام 3 أيام، هذا وش يسمى؟ ها؟ تحقيق المناط. نعود إلى مسألة المثال الذي ذكره هنا وللأسف استطردنا عليه. إيش الفرق بين القولين؟ القول الأول الذي يقول إن تحريم النبيذ أو المسكرات الأخرى إنما هو بالنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، وبين قال لا الخمر معروف فيقاس عليه غيره. تبعتم معي ولا لا؟ تحقيق المناط وتخريج المناط على أيهما يطبق؟ ها هذا تحقيق ولا تخريج الذي يحتاج إلى قياس؟ أحسن، جميل. الذي لا يحتاج إلى قياس هذا وش يسميه؟ يقول ما عندنا، احنا نحتاج إلى تحقيق المناط. ما هو تحقيق المناط؟ الإسكار. الإسكار جاء في الحشيش، الإسكار جاء في عصير العنب، جاء في عصير كذا، جاء في على ما يقولون فئران تطبخ، وحقنا الخمر يطبخ. المهم جاء في أي شيء يسمونه إيش؟ خمر. إذن هو تحقيق المناط، ماشي هذا. أما الذي يقول لا الخمر خاصة فنقيس عليها غيرها، هذا هو الذي يحتاج إلى تخريج المناط. تخريج المناط كما تعلمون هو القياس التمثيلي، الحاق فرعا بإيش؟ بأصل. فنقول مثلا في مسألة النبيذ، ها النبيذ مسكر، ها النبيذ يلحق بالخمر بجامع الإسكار بحكم إيش؟ الحرمة. نلحق الفرع اللي هو إيش؟ النبيذ بالخمر، والجامع ما هو؟ الإسكار. العلة هي الإسكار والحكم التحريم. هذا ما يسميه قياس التمثيل اللي هو تخريج المناط. طيب، أما قياس الشمول اللي هو القياس المنطقي، فأهل الأصول لا يستخدمون في باب الأحكام الشرعية. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول إنه ترى النتيجة واحدة. كيف؟ انظر إلى تطبيقه. النبيذ مسكر، هذه المقدمة الأولى الصغرى. وكل مسكر حرام، هذه المقدمة الكبرى. النتيجة النبيذ حرام. النتيجة النبيذ حرام. فعندك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، فسواء فعلت هذا أو فعلت هذا النتيجة ما هي؟ واحدة. النتيجة واحدة. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فقوله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له، جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا ونظيرا يعتبر به، فإذا كان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته، فلا يقدرون على خلق ما سواه، فيعلم بها من عظمة الخالق، وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل: إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل.
نعم، ضرب مثل، من الذي ضرب مثل؟ بعضهم فهمه أن المشركين هم الذين ضربوا المثل، ولا شك أنه ضربوا المثل لكن ليس في هذا المقام. لذلك الراجح أن الذي ضرب المثل من هو؟ ها هو الله سبحانه وتعالى. ضرب مثل فاستمعوا. نعم يا شيخ.
قال: ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق، ويجعل له ندا ومثلا، كقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون.
وهذا كله ضربه الله مثلا. الذباب لا يقدرون، طيب هل يقاس الشبيه بالذباب من المعبودات بالقادر سبحانه وتعالى؟ وهنا في هذه الآية لا يقاس المخلوق بالخالق أبدا، من يرزقه من السماء والأرض؟ الله. ولهذا شوف الآية، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. الإعراض والعياذ بالله عن ذكر الله وعن الدليل الصحيح تأتي عقوباته. هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ هذا دليل إيش؟ البعث. من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد. بعدين قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. فهذا كله لبيان الفرقان بين الخالق والمخلوق. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك، فقال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله.
فالقرآن هو من دلائل النبوة، وقد تحدى الله المشركين إثباتا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على هؤلاء المكذبين. نعم يا شيخ.
قال: وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق، وهذا من تكذيبهم إياه. ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء، بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك، هو الخالق المالك لهم، وهم مخلوقون مملوكون له، ولكن كانوا يسوون بينه وبينها في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب. فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك، بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب، فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك.
نعم، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا، مثلوا الخالق بالمخلوق مع أن المشركين لم يكونوا ممثلون من كل وجه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل من يرزقكم؟ فسيقولون الله. لم يكونوا يعدلون، لو سألتهم من الخالق الرازق لقال لك الله. ومع هذا لما سوى بين الله وبين هذه المعبودات في العبادة صاروا مشركين والعياذ بالله. وهذه من قضايا القرآن الكبرى، أنه ليس القضية قضية أنك تنكر وجود الله، لا، المشكلة في أن تسوي بالله غيره فتعبد مع الله غيره. وهكذا كل مشرك فهو ضال، بخلاف من يعصي يعبد الله ويؤمن بالله ويوحد الله سبحانه وتعالى لكن يعصي ربه، فهذا مذنب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ففرق بين المشرك وبين الموحد المذنب، وبينهما بون شاسع. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الإيمان والتوحيد، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان وأوهامه. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.